أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في حكم تغيير الجنس، وقلنا استدل على الحرمة بدليلين. تقدم البحث في الدليل الأول. الدليل الثاني، يمكن أن يستدل على الحرمة بدعوى أن المورد مصداق لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، فيكون عندنا صغرى وكبرى، وهو أن الرجل إذا غير جنسه إلى المرأة أو العكس فهو مصداق عرفي إلى تشبه الرجل بالمرأة، فيقال له أنت تتشبه بالمرأة. والمرأة إذا بدلت جنسها إلى الرجل يقال أنها تتشبه بالرجل. والكبرى وهو أن التشبه حرام، تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس حرامون، حيث وردت عندنا عدة روايات تدل على حرمة التشبه، وقد تعرض لها المصنف صفحة 152. هو التشبه يدعى أن هذا تشبه. هو تشبه الآن يدعى أنتم بالأولوية، يعني مو تشبه، نحن ندعي أنه تشبه، هذا تشبه. ولكنه للمناقشة في ذلك مجال، فكلتا المقدمتين محل تأمل ونظر. أما المقدمة الأولى فلا نحرز صدق عنوان التشبه عرفا على تبديل الجنس وتغيير الجنس، فإن المتفاهم عرفا من التشبه أننا نحافظ على الموضوع، لا أننا نبدل الموضوع ونغير الموضوع. فمع فرض أن هذا رجل يتأنث ويسلك سلوك الإناث في العادات والتصرفات والصوت وما شاكل ذلك، أو مع فرض أن هذه المرأة مرأة تترجل، فيقال تشبه الرجل بالمرأة، يعني مع فرض أنه رجل يتشبه بالمرأة، مرأة تتشبه بالرجل. فأصلا عنوان التشبه متقوم بانحفاظ الموضوع، وهو رجل تشبه بامرأة، امرأة تشبه بالرجل. وأما إبدال الموضوع وتغيير الموضوع بأن صارت هذه المرأة رجل والرجل مرأة، لا يقال بأنه تشبه أحدهما بالآخر، بل أعدمنا الموضوع. فهذا من باب شنو؟ إعدام الموضوع. مثلا المسلم إذا كان مسلم يقال المسلم تشبه بالكافر، وأما المسلم إذا صار كافر هل يقال تشبه بالكافر؟ إذا صار كافر وقام يسلك سلوك الكفار هل يقال تشبه بالكفار؟ أيها المسلم يحرم عليك التشبه بالكفار. شنو تشبه بالكفار؟ هو صار كافر بعد. فإذا لا يصدق عنوان التشبه بل في مورد تغيير الجنس. هذا بلحاظ الصغرى. وأما بلحاظ الكبرى فهذا مبني على كبرى حرمة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذه الكبرى محل تأمل وإشكال، فإن الأدلة التي سيقت لإثبات حرمة التشبه كما بحثنا في المكاسب المحرمة وكما تعرض الإيرواني إلى ذلك صفحة 152 من المبحث الثاني، نعم، فلي محل إشكال، فإن الروايات قاصرة السند، روايات ضعيفة السند، والأدلة أيضا محل إشكال، فيها إشكالات دلالية، فلا الصغرى ثابتة ولا الكبرى ثابتة. فإذا هذا الدليل الثاني غير تام. هذا تمام الكلام في الأدلة. لا يمكن الأولوية محرمات. أولا الأولوية محل إشكال من جهة أن ما ثبت العرش فضلا عن الفرع، الأصل مو ثابت وهو حرمة التشبه حتى نتشبث بالأولوية، إذ أن الأولوية متوقفة على ثبوت الحرمة في الأصل وهو التشبه، والتشبه محرم. وثانيا لا نسلم الأولوية، الشارع يقول ما دام هو رجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة، أما أنه يبدل الجنس فيصير مرأة، من أين الأولوية؟ إذا كنت رجلان حال كونك رجلان لا تتشبه بالمرأة، حال كونك حاضرا لا تصلي صلاة المسافر، أما أنك تغير الموضوع المسافر ماكو مشكلة، تغير الموضوع شيء آخر. الشارع يبغض أن الإنسان إذا كان رجلان يسلك مسالك الأنثى حال كونه رجل فيتأنث، يلبس لباس المرأة مثلا، أما أنه أو أن المرأة تلبس لباس الرجل كالعمامة، أما لو تحول إلى الرجل ما عندي مشكلة أنا الشارع. فالأولوية أيضا لا هي بينة ولا هي مبينة، ماكو أولوية. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث في هذا الحكم. ثم تعرض الشيخ الإيرواني إلى بعض فروع ثلاثة بمثابة التنبيه للمطلب. الفرع الأول، لو فرض، أنا أذكر يعني هذه الفروع، لو فرض أن الشخص كان يمتلك كلا الآلتين، آلة الرجل وآلة المرأة، كلا الجهازين التناسليين، إلا أن أحدهما كان مخفيا تحت الجلد وكان بالإمكان إبرازه بعملية جراحية، فهل هذا محرم أو ليس بمحرم؟ إذن إذا فرضنا أن الشخص عنده جهازان تناسليان وكان أحدهما مخفيا تحت الجلد، مخفي كالفرضنا البلي جهاز تناسلي المرأة مغطى بالجلد، فهل يجوز له أن يبرزه بعملية جراحية أو لا؟ فنقول لا إشكال في الجواز حتى لو قلنا بحرمة تغيير الجنس، فإن إزالة هذا الجلد لإبراز ما هو الموجود منذ خلقه الله لا يسمى تغيير جنس. تفتي شيخنا مرتضى، إزالة الجلد لإبراز ما هو موجود وما خلقه الله له، فإنه ليس هذا مصداق إلى تغيير الجنس، لأنه يمتلك هذا الجهاز من البداية وكان مخفي، نحن نبرزه فقط.
فإجراء هذه العملية الجراحية ليس مصداقا لتغيير الجنس، لأنه يمتلك هذا الجهاز من البداية فلم يحول جنسه إلى جنس آخر. نعم، هنا سؤال: إذا كان هذا الجهاز مخفيا ثم التفت إليه فأبرزه، الآن على ماذا يحكم؟ هل يرتب على نفسه أحكام الذكورة أو أحكام الأنوثة؟ نقول: إن تبين في الواقع ما هو في الواقع كما ذكروا في أي بحث خنثى، إن كانت في الواقع اتضح ولو بأمارة شرعية بناء على اعتبار الأمارات، أن محل كلام اعتبار الأمارات، فإن تبين طبيا أوجب له القطع أنه ذكر أو أنه أنثى فبها ونعمة، وإن لم يوجب القطع فإن قامت أمارة شرعية بناء على اعتبار الأمارات في بحث الخنثى في الميراث، لأن هناك كلام في هذه الأمارات البول وما شاكل ذلك محل بحث عندهم، فوجدت هذه الأمارات فبها، وإلا إذا لم يوجد هذه الأمارات ولم يتحقق ولم يتضح الحال تطبق عليه أي أحكام قواعد بابل خنثى. ما هو حكم الخنثى؟ ليش؟ لأنها ما يصدق على رجل ولا أنثى، كيف يحتاط؟ يقول هنا دجل ليش؟ يقول: يعلم إجمالا بأنه إما مخاطب بأحكام الذكورة فيلزمه أحكام الذكور من واجبات وتحريمات، أو مخاطب بالأنثى فيلزمه أحكام الأنثى، فيقول: إن كنت ذكرا يحرم علي النظر إلى شعر المرأة ما عدا الوجه والكفين، وإن كنت أنثى يجب علي التستر، فيتشكل علم إجمالي. تفتل علم إجمالي؟ علم إجمالي بوجوب مراعاة أحكام كلا فبلحاظ احتمل أنه ذكر يرتب أحكام الذكورة، ولهذا المشكل ده مشكل أحكامه، فلا فيجب عليه أن يتستار لاحتمال أنه أنثى، ولا يجوز له أن ينظر إلى شعري كذا ما يحرم على الرجل، ولا يمكنه أن يتزوج التفتين، وغيره من الأحكام. يطبق خواعد باب العلم الإجمالي، ومقتضى العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي هو أنه مخاطب بخطابات الذكورة ومخاطب بخطابات الإناث. خب، واضح إن شاء الله. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني: لو فرض أنه كان يمتلك كلا الجهازين التناسليين وهما بارزان، فهل يجوز له حذف أحدهما والاقتصار على الآخر ولو لأجل تقوية الجهاز الثاني؟ يقول في الطب إذا يحذف جهاز قوى جهاز يقوى، يقول أنا بسوي عملية، فهل يجوز له أو لا يجوز؟ أولى من الطرح، يجوز ذلك، وليس هذا مصداق لتغيير الجنس. إزالة العضو متغير جنس، ليش نجيب هالفروع سيدنا؟ حتى نبين لا تسقم في اشتباه. إزالة العضو كآلة الذكورة مجردها ما تغير جنسه، ما تحول إلى أنثى بمجرد أن واحد يزيل، واحد عنده جهاز يزيد حول لأنثى سيدنا؟ لا، ولا الأنثى إذا سدت المكان الخاص وتحول إلى ذكر، هذا السد لا يوجب التحول، هذا ليس مصداقا لتغيير الجنس، لأنه كان يمتلك كلا الجهازين فيحذف أحدهما، وهذا الحذف لا مشكلة فيه في حد نفسه. هذا فرع ثاني. فرع ثالث تعرضوا له: لو فرض أن الشخص كان يمتلك جهازا واضحا، جهاز واحد كجهاز الأنوثة أو الذكورة، ولكن يوجد عنده شعور بالتمايل إلى الجنس الآخر، فهل يلزمه في مثل هذه الحال حذف الجهاز البارز الموجود ويتعامل مع ما يشعر به أو لا؟ يقول أنا أحتمل أن أنثى، عندي ميول للأنثى، هذا الجهاز أحذفه، حذف الجهاز يغير شيء؟ ها يغير شيء حذف الجهاز؟ حذف الجهاز لا يغير شيئا من الواقع، ليس حذف الجهاز تغيير للجنس، حذف الجهاز ليس تغييرا للجنس، ولا يتحول الرجل الذي يشعر أنه عنده ميل إلى الأنوثة إذا أزال جليج، بل إذا أزال جهازه فإنه يتحول إلى، ما يتحول إلى أنثى، ما يغير الواقع شيء. فإزالة العضو في حد ذاتها لا أثر له، ويتعامل نفسه مع ما هو في الواقع، إما أن يقطع أو قامت الأمارات، إما الطبية أو الشرع الشرعية. لا يقبل إذا هو في الواقع موجود كان وانقطع أحدهما، ما يتغير،
يبقى
تجري في نعم. ولهذا قال: ومنه يتضح الجواز أيضا فيما لو كان للشخص جهازان تناسليان، أحدهما مغطى بجلده، فإن إخراجه بشق الغطاء جائز حتى لو لم نقل بالجواز في الحالة الأولى. وهل يلزم في هذه الحالة ترتيب آثار الجهاز المغطى أو آثار البارز؟ نقول بحسب ما يقطع، كان شنو يقطع، أنه ذكر أو أنثى، المناسب ملاحظة ما هو عليه واقعا، واقعا بحسب نظر من؟ حسب نظره، لأنه مكلف، لكنه يتبع ذلك بأمارات العقلائية. واضح يعني يرجع إلى الطبيب والطبيب يخبره بذلك، فيكون مقدمة لحصول العلم، فقول الخبير مقدمة لحصول العلم أو الإطمئنان. ومع خفاء حاله على نفسه يصير من مصاديق الخنثى المشكل، كما يتضح الجواز لو أراد الخنثى قطع إحدى الآلتين لتقوية الأخرى أو لغرض آخر، بل ربما لا يكون هذا وما قبله من مصاديق تغيير الجنس، قلنا أصلا ما يصلح عملية التغيير. ولو رأى الشخص في نفسه بعض ملامح الجنس المخالف فهل يلزمه التغيير؟ كلا، لعدم الدليل ما يلزمه التغيير. واضح إن شاء الله المطالب، هذه فروع واضحة، ولكن هناك فروع أخرى تعرض إليها بعض من تعرض لهذا المطلب، لا بأس بالتعرض إليها. وقد تعرض في كتاب كلمات سديدة الشيخ محمد مؤمن رحمة الله عليه في بحث كلمات سديدة في مسألة صفحة 105 إلى بحث تغيير الجنس، وتعرض إلى فروع، وأشار إلى هذا الفروع أيضا الشيخ محسن خرازي في كتابه المكاسب المحرمة 7 مجلدات، تعرض هنا وموجود أذكر البحث في مجلة فقه أهل البيت لعله العدد 13، وهنا فروع. الفرع. وقد تعرض إلى هذه الفروع السيد الإمام في تحرير الوسيلة وتبعا له بحثوها. الفرع الأول: حكم تغيير الجنس بحسب باب النكاح. لو فرضنا أن الرجل كان متزوجا بامرأة وقامت مثلا المرأة بتغيير جنسها أو الرجل بتغيير جنسه، فتارة يكون تغيير الجنس من أحدهما وتارة من كليهما، وعلى فرض الثاني تارة أحدهما، أبحث فرضية ستصير أسبق زمانا من الآخر، وتارة مقترنين، فما هو الحكم في هذه الصور من حيث سيدنا؟ من حيث بقاء علقة الزوجية. لا إشكال أنه في الفرض الأول إذا غير أحدهما خاصة فلا تبقى علقة الزوجية، لأن الزوجية إنما تكون بين رجل وامرأة، ولا تكون بين رجلين أو تكون بين امرأتين. فإذا حصل التغيير من أحدهما فلا إشكال في عدم مشروعية هذا الزواج بقاء. وكذا إذا حصل التغيير من كليهما وكانا غير مقترنين، إذ مجرد أن يسبق أحدهما صار رجل ورجل، ولا معنى للزوجية، الشرع لم يمضي الزوجية بين رجل ورجل، فتبطل الزوجية. إنما الكلام يا سيدنا، مثال فرضي: لو كانا مقترنين، هذا رجال وهذا مرأة، فلينهم ضربه إبرة في وقت واحد، صار الرجال امرأة والمرأة رجال، فهل تبطل الزوجية يا سيدنا أو لا تبطل الزوجية؟ هو رجل ومرأة موجود علقة رجل ومرأة، لكن الرجل صار امرأة والمرأة صارت رجل بإبرة ببلعة حبوب، يحتاج عمليات جراحية هم أسهل، في نفس الوقت واحد من ثلاثة ضربه أبرة.
الروايات
موجود هكذا ما.
الإمام
فهنا قولان، قول اتجاهان: اتجاه أنه تبقى علقة الزوجية، واتجاه أنه لا تبقى علقة الزوجية. وقد تعرض الشيخ محمد مؤمن والشيخ الخرازي أيضا إلى هذا الفارع، تبعا للسيد، تبعا لعبارة سنقرأ بعد عبارة السيد الإمام في تحرير الوسيلة: أما تقريب القول بالبقاء أن اعتبار النكاح ليس إلا أنه أحدهما زوج للآخر، أما من هو الزوج مو مهم، علقة النكاح متقومة بالزوجية، وهو أن أحد الطرفين يكون زوجا للآخر، فالنكاح زوجية كل منهما للآخر. وأما أن الزوج هو هذا أو الزوجة هي تلك فهو خاضع للخصوصية التكوينية، ما له علاقة بمسألة الزوجية والاعتبار الزوجية. فهذا الزوج كان زوجا في السنة الأولى لأنه في خصوصية تكوينية للذكر، وتلك صارت زوجة لأن فيها الخصوصيات التكوينية للأنثى، فإذا انعكس انعكس، ولا علاقة لهذا بإمضاء الشارع واعتبار النكاح بين الطرفين. فما اعتبره الشارع بين الطرفين الزوجية، وهو زوجية أحدهما للآخر، وأما أزيد من ذلك لم يعتبر شيء آخر. فإذا تغيرت جنسية الزوجين في زمان واحد أمكن بقاء زوجيتهما. ولو شككنا ماذا نفعل؟ نقول علقة الزوجية بين الطرفين كانت موجودة، الآن نشك فنستصحب بقاء علقة الزوجية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكم. شبهة حكمية الآن، ما عندي شبهة موضوعية، هذه زوج وهذه مرأة وهذه ذكر. فعندي مشكلة أن الشارع في وعاء التشريع يمضي هذه الزوجية التي كانت بقاء غير ما كانت حدوثا، ما كان رجل صار امرأة وما صار امرأة، وكانت امرأة صار رجل، هل يمضيها الشارع أو لا؟ أو الشارع يحكم بالانفساخ؟ فنستصحب بقاء الزوجية. فيجري الاستصحاب بناء على جريانه. هذا هو اتجاه شنو يقول؟ بالصحة. ويبقى اتجاه آخر، لا، الشارع ما أمضى الزوجية المعلقة، أمضى أن هذا زوج لتلك وتلك زوجة لهذا بسبب العقد. فإذا قالت المرأة زوجتك نفسي، والزوج قال قبلت، ما أمضاه الشارع ما صدر من المتعاقدين، ولأن هذا إمضاء، وما صدر من المتعاقدين أن المرأة زوجت نفسها للرجل والرجل قبل فزوج نفسه، فما أمضاه الشارع مو الزوجية، بغض النظر عن الطرفين يتبدلون الطرفين. تفتي سيدنا، ما أمضاه الشارع زوجية المرأة للرجل، أن تكون المرأة زوجة والرجل زوج، وبناء على هذا الما أمضاه مو هالعنوان الاعتباري المعرى عن حاشيتي، بل أن ما أمضاه الشارع ما كان متقوما بالحاشيتين، صيرورة هذا زوج وصيرورة الرجل رجل زوجا لامرأة وهي امرأته. وعليه فهذه مقطوعة الارتفاع بعد التحول وتغيير الجنس، نقطع مقطع مقطع بالارتفاع، لأن هذه صارت امرأة صارت رجال، فلا معنى لإمضاء أن كون المرأة زوجة للرجل، صار الزوج صارت زوجة، انقلب من زوجة لزوجة، التأنيس حطينا زوج زوجة صارت. فإذا لا يشمله دليل الاعتبار ولا الإمضاء، بل نقطع بارتفاع العلقة التي أمضاها الشارع لارتفاع موضوعها، فيكون الأقرب بقاء الأقرب عدم بقاء النكاح. تتين النزاع. وقد ذكر، يقول هنا الشيخ محمد مؤمن، سيدنا الأستاذ الإمام الراحل قدس سره في تحرير الوسيلة بقاء النكاح، وكأنه يميل على اتجاه نكتة الاتجاه الأول، قال أنه لو تغير إنكم في تحرير الوسيلة، تقول طالب لنا المسألة،
خش مسألة. إذا أمكن تغيير الجنس، خالي بغض النظر حرام وحرام، سووا الحرام أو سووا الجائز، بالنتيجة وش تقولون؟ مشكل تغير أحكام.
النكاح؟
نعم، مسألة مستحدثة يمكن.
لو تزوج
امرأة، هي في أي مسألة؟ في مسألة حطنا مسألة
تغيير الجنسية.
نعم، في المسألة المستحدثة قصدي، حطنا في أي عنوان؟
بحث عن مسألة مستحدثة.
نعم، مسألة مستحدثة. جيد، المسألة ثلاثة. نعم.
فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر كما مر له بطلان
صار، وإن قارن التغاير فهل يقول النكاح أو بقي على النكاح إنه إن اختلف الأحكام، فيجب على الرجل كذا الجواب، الأحوط تجديد النكاح وعدم
زواج المرأة الفعلية لغير الرجل الذي كان زوجها.
يعني هو يقول استقرب
وإن لا يعد فقان
يبعد صحيح، احتياط استحباب. وإن كان لا يبعد بقاء النكاح. أشوف سيدنا هذي عفوا هاي الفروع اللي ذكرها هو السيد الخيرواني متعرض إليها الشيخ، متعرض إليها السيد أيضا. هني قال مسألة واحد، الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تماثلات من سنخ تماثلات الرجل أو بعض آثار كذا، الظاهر عدم وجوبه لآخرين. ثم قال لو فرض العلم، هذا يعني أشار للفروع قصدي، هو اللي تعرضنا له تقريبا نفس الفروع اللي تعرض إليها السيد هنا، لعله حاطنا في ذهنه الماتنة، وهذا كأنه هذا الشارع، لأن أنا الفروع كلها بحثتها الآن، هذه اللي بتعرض إليها كلها موجودة، فكأن هذا هو المات، راجع الماتنة. هذا الفرع الأول، نعم، أو الفرع الثاني صار عندنا، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لا إشكال أن تغيير الجنس يبطل النكاح ولو في صورة غير المتقارنين كما بينا، فهل يجب على الزوج السابق كل المهر؟ ما هو حكم المهر؟ لو فرضنا أنه حصل تغيير للجنس، فما هو حكم المهر بينهما إذ بطلت النكاح؟ النكاح بطل، وهنا عدة محتملات. المحتمل الأول أنه يجب المهر على الزوج السابق مطلقا في جميع الفروض، واحتمال آخر ليس عليه شيء، فبسبب بطلان النكاح بينهما ليس عليه شيء. الاحتمال الثالث أنه لا بد أن نرى أن التغيير متى حصل؟ بعد الدخول، قبل الدخول، مثل الطلاق. فإن كان التغيير قبل الدخول تستحق الزوجة كانت نصف المهر، فالزوج الأول يجب عليه أن يدفع نصف المهر. وإن كان التغيير بعد الدخول فتستحق تمام المهر. فإن التغيير إبطال للنكاح، متى بطل النكاح؟ متى زالت العلقة الزوجية بينهما؟ فيأتي مثل ما يقال في الطلاق. هل احتمال كام؟ ثالث. احتمال رابع، لا بد أن نرى أنه من هو المغير،
فإذا كانت فإذا فرض أنه الزوج هو الذي غير فيستحق المرأة تمام المهر أو نصفه على الخلاف عندكم. ولكن إذا كانت الزوجة هي التي غيرت بدون رضا زوجها، الزوجة هي راحت سوت العملية، هي ضربت نفسها إبرة بدون رضا زوجها، فهي أقدمت على إتلاف ما عليها، فلا يجب على الزوج أن يدفع شيء. الزوج قائم مسكين فقير، مسكين مستكين، هي جت ضربت روحها إبرة، هم بطلت النكاح، يجب عليها أن يدفع فلوس؟ تفتي سيدنا. فإذا فرض أن الزوج هو الذي غير فيأتي النزاع، أما تمام المهر أو يلحق بالطلاق، يأتي التفصيل قبل الدخول والبلوغ. أما إذا الزوجة هي التي نعم سوت هذا العمل، فعلت هذا العمل وبطلت الزوجية بفعلها، فلا تستحق شيئا البتة، مثل كان تفسخ العقد مثلا، أو هي تطلب الطلاق الخلعي. فهنا كم محتمل عندنا؟ 4 محتملات. ماذا يقول سيد الإمام؟ لا تبند العبارة في خناق سيد الإمام، ماذا يقول في هذه المسألة؟ هل يجب المهر أو لا يجب المهر؟ مسألة 5 كأنه 6. مسألة رقم كم؟
3.
مسألة 3 نعم.
تزوج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا، فطول التزويج من حين التغيير، وعليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير.
ها يقول وعليه المهر تماما لحق بالطلاق لو دخل بها. زين.
فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تماما؟ فيه إشكال ونشله التمام.
يعني مطلقا يجب عليه أن يدفع. حتى قبل الدخول، فظاهر عبارته هنا أنه يثبت الرأي الأول مطلقا يجب المهر سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول بتمامه، وما فصل بين أن الذي غير الزوج أو الزوجة.
الذكر وقع
نعم.
وكذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه فطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر وكذا ما عليه على الأقوام.
نعم.
عليه
في كلتا الحالتين. سواء كان المغير الزوج أو الزوجة قبل الدخول أو بعد الدخول. إذن هو يرى أي مسلك؟ مسلك الأول. فبحثنا في هذه المسألة. وهنا نقول بأنه أما المحتمل، أما إحنا نذكر المحتملات باختلاف نرتب ترتيب آخر. الاحتمال الأول عدم المهر من رأس. فما هو وجه دعوى عدم المهر من رأس؟ التفتوا للكلام. الوجه في دعوى عدم المهر من رأس أن يقال أن حقيقة النكاح معاوضة تقع بين بضع المرأة والمهر. المهر على ماذا يبذل؟ بإزاء البضع. ولهذا ألحقوا النكاح بمثابة شنه؟ المعاوضات. وقد ورد في الرواية إنما يشتريها بأغلى الأثمان، فالمهر يبذل بإزاء البضع. وإذا تغيرت الجنسية أوجب انفساخ هذه المعاوضة، ومقتضى انفساخ هذه المعاوضة رجوع كل شيء إلى محله الأول. تذكرون بحث الانفساخ. فمثلا إذا حصر بيع ثم حصل أقلني أقال الله عثرتك من النار، فطلب الإقالة فأقال، انفسخ العقد، ومقتضى انفساخ العقد عود كل شيء إلى حالته الأصلية. كما في باب البيع يقال في باب النكاح، فالزوج عندما بذل المهر تملكت المرأة المهر بالعقد، وتملك الرجل البضع، فلما حصل الانفساخ بطل النكاح، حصل الانفساخ عاد كل شيء إلى محله، فبضع المرأة صار لمن؟ للمرأة، مو تحت سلطنتي، ويرجع لي المهر، فيكون تمام المهر يرجع إلى الزوج، فلا يجب عليه شيء. فالمرأة وإن كانت تملك المهر بالعقد، ولكن هذا النكاح معاوضة، وبطلت المعاوضة، حصل الانفساخ. ومن هنا لا ينبغي إجراء أحكام الطلاق على بطلان النكاح بقاء في المقام، فإنه الطلاق أحكامه خاصة، وليس الطلاق هو انفسخ للنكاح بالمعنى المصطلح لفسخ المعاوضة. وإلا لو كان الطلاق فسخ للنكاح بمعنى المعنى لفسخ المعاوضة عاد كل شيء إلى محله، فلا ينبغي تطبيق وإجراء أحكام الطلاق على بابل بطلان النكاح، فلي غايته أنه تارة يتبين البطلان من أول الأمر، وتارة يحصل البطلان بقاء، وهذا من قبيل الإبطال بقاء. كما لو تبين البطلان من أول الأمر ما تستحق المرأة شيء، هنا أيضا كذلك. هذا هو وجه شنو؟ القول بأن المرأة لا تستحق شيئا البتة. ماكو فرق، بطلان وش الفرق؟ حتى في باب البيع ما قالوا فرق، غايته قالوا فرق انه المعاملة في الاثناء اذا تصرفاته صحيحة، والنماءات الحاصلة قبل الفسخ له بس. ليش يجيب المهر؟ لماذا؟ أنما أنا دفعت المهر بإزاء البيض، والبيض خرج من عندي، خلاص بطلت النكاح، البيض خرج من عندي، فهذا النكاح معاوضة. هذا هو وجه القول بأن المرأة لا تستحق شيئا من المهر، ولكن هذا الكلام ممنوع. والوجه في ذلك أنه ليس قوام النكاح، ليست النكاح معاوضة أصلا، هذا اشتباه. النكاح كما قرر في محله في بحث النكاح، ولعله دققتم في اللمعة إن شاء الله في هذا المطلب، النكاح ليس معاوضة، وليس المهر بإزاء البيض بمعنى المعاوضة، حتى نجري أحكام المعاوضة والانفساخ، فإن اعتبار النكاح شرعا وعقلائيا ليس إلا الزوجية بين الطرفين، وغير متقومة بالمهر أصلا. ولو كانت النكاح معاوضة لتقوم بشنو؟ بالمهر، مع أن المهر كما درستم في باب النكاح ليس مقوما للنكاح. ولهذا حتى لو كان المهر غير موجود ولم يذكر ولم يحدد، النكاح صحيح أم صحيح؟ صحيح. فإذا النكاح عقلائيا وشرعا ليس إلا الحكم بالزوجية، وأن هذا الرجل زوج للمرأة والمرأة زوجة للرجل، وهذه الزوجية نشأت بالإيجاب والقبول، هذا أمر اعتباري، والمهر بمنزلة هدية قد يهديها الرجل إلى أوجبه الشارع زائدا على النكاح، مو مقوم للنكاح. ولهذا ينعقد النكاح حتى لو لم يفرض المهر. ولهذا ورد قوله تعالى: لا جناه عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا أو تفرضوا لهن فريضة، إذا ما فرضتم لهن فريضة يجب عليكم أن تعطونهم مقدار كما في باب الطلاق. وقد قيل أنه مهر شنو؟ مهر المثل. إذن حقيقة النكاح ليست معاوضة حتى يقال أن هناك انفصال. ثانيا، لو سلمنا أن النكاح شنو سيدنا؟ معاوضة. من قال أن تغيير الجنس هذا يوجب حصول الانفساخ؟ ومن قال أن هذا بمثابة الفسخ بالخيار مثلا أو بالإقالة؟ إذ لا يوجد عندنا في المقام إلا عدم إمكان بقاء اعتبار الزوجية بينهما لصيرورتهما رجلين، ولا دليل عندنا أن الشارع حكم بالانفساخ. إحنا غاية ما نقدر نحكم بالزوجية بينهما، بس الشارع شنو حكم ما ندري. إذن مجرد أنه لا يمكن اعتبار الزوجية بينهما لأنهما رجلين، هل هذا يلازم أن الشارع حكم بالانفساخ ورتب أحكام الانفساخ؟ لعله الشارع رتب أحكام الطلاق. اشترانا احنا فرق بين حكم الشارع بالانفساخ وبين عدم إمكان اعتبار الزوجية بين الطرفين. تفتني كلامي؟ وغاية ما يوجد في المقام عدم إمكان اعتبار الزوجية بينهما لا حكم الشارع بالانفساخ. فإذا هذا المبنى الأول محل تأمل. يأتي الكلام في سائر المباني، وسنتكلم عن الفروع التي تعرض إليها أخرى حتى تتميم البحث، حتى يصير البحث شوية فيه تفريعات علمية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذا انتهينا من هذه الفروع ندخل في بحث التشريح ثم الترقيع إن أعطانا الله العمر إن شاء الله والطاقة. ليس كلام السيئان في حذف في التغيير، تغيير الجنس يعني الرجال صار مرأة والمرأة صارت رجال. لازم أن تسمع أول الدرس اليوم. ليس بحثنا في إزالة العضو، تغير يعني صار رجال خلاص، يعني صار عنده حيوانات منوية وتركيب رجال، يعني إذا تزوج هم ينجب، عنده نطفة هكذا. على فرض أنه صار تغيير جنس وأمكن، ما يمكن حكم بالنكاح. وأما مجرد أنه أزال الآلة راح أسوي عمل إزالة الآلة، يبقى رجال. ما تنتهي حقيقة الرجولية، الرجال يبقى كروسومات ماله رجال، الجينات ماله رجال. ياي الرجولة مو بالآلة فقط، لما أدل على رجال لا. هذه العمليات بحيث أنه هذا ما تشمل فيها الفروع، لأن هذا رجل ما حد يدعي بطلان النكاح. إذا واحد رح سوى عملية وأزال الآلة ما تبطل النكاح، يبقى رجل، عرفا رجل وطبيا رجل. ما منظر إلى السيد الإمام هذه الأبحاث. ظهرت عليه بعض العلامات، بس الطب يقول هذا رجل فيه بعض علامات المرأة، وإلا هذا حيواناته الكروموزومات هذا ما تغير، ما صار أنثى. حتى طبيا ما يقول صار أنثى، هذا الآن اللي يسوون مثليين هكذا ما صار أنثى. هل يتشبه بالأنثى بحيث تبرز عليه يظهر بعض العلامات اللي هي خلاف واقعه، ولا هم يقولون هذا واقعه وانت هذا رجال، ما يقولون ان هذا تغيير جنس. يا اخوان هذا رجل الان ليسون العمليات الطبيه، هذا رجال يظهر اشياء امارات، يوسع مثلا بعلي بعض الاجسام، يطلع له صدر كذا، الشعر يزيله، لكنه هذا يخفي ما هو حقيقته، واللي حقيقته يبقى انه رجل او امراه.
ما ادري يعني لاي درجه هم يعتمدون على الكروموسومات حتى يثبتون انه ذكر، يعني هم في مقدار من ملاحظتهم يلاحظون هرمونات فيزيدون الهرمونات يقللونها.
هذه الهرمونات حق تغيير بعض المظاهر،
ليه هذا
كخشوش الصوت، كالشعر، كإبراز مثلا الصادر، هذه عمليات مثل تجميل، بس طبيا ما يقولون انه هذا انثى. لا، العرف هي مسألة ما لها علاقة بالعرف، الذكر والانثى يعني مسألة واقعية، يعني شنو عرف مسألة مثل المسافة والمساحات، مسألة واقعية، الذكر قوامه ببعض الأمور والأنثى قوامها ببعض الأمور، ليس قوام الذكر بالآلة فإنه مقطوع الآلة، ما يقال أنه مو ذكر، أكو ناس يولدون ما لهم آلة، أو صارت المشكلة قطعوا آلته، يعني ما ذكر يقولك ذكر.